لو حاطت مصيرك في إيدين كتابات في كتاب أثري، يبقى منطقي إنك تسأل الكتاب ده موثوق فيه ولا لأ؟ في حالة الكتاب المقدس الإجابة نعم، وبالذات فيما يخص موضوع أنهي كتابات اتحطت في الكتاب المقدس. مجموعة من الوثائق بتسميها لائحة الأسفار أو كانون الكتاب المقدس، وعلشان تعرفوا أكتر خليكم معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية.
ودلوقتي بالخلفية دي عايزكم تاخدوا الكتب المقدسة بتاعتكم وتفتحوا على متى 23. مطلوب منكم تفتحوا الشاهد ده علشان بيدي أدلة أكتر على حقيقة أنه لما كان يسوع على الأرض، لائحة أسفار العهد القديم 39 اللي معانا بس مترتبين ومتجمعين بطريقة مختلفة، كانت نفس اللائحة اللي في الكتاب العبري بتاع النهاردة اللي هي لائحة الأسفار بتاعتنا. لاحظوا أن في متى 23 والأعداد 34 و35 المسيح قال الكلمات دي: لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم، وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. شيق جدا. أول جريمة قتل في العهد القديم هي قتل هابيل. تعرفوا أنه في أخبار الأيام الثاني إصحاح 24 في الكتاب المقدس بتاعنا، إحنا بنسميه كده اللي هو آخر سفر في لائحة الأسفار العبرية، هتلاقي جريمة قتل نبي اسمه زكريا. اسم أبوه مختلف لأنه أحيانا زمان كانوا بيستخدموا اسم الأب بدل اسم الجد أو اسم الجد بدل الأب، لكن هنا فيه القصة اللي فيها ازاي اتقتل في الهيكل. اللي يسوع كان بيقوله هو انه من التكوين للرؤية، زي ما احنا بنقول في زمن العهد الجديد، من بداية لائحة الأسفار لنهايتها، كل الدم الزكي اللي اتسفك على الأرض من الألف للياء. لاحظوا ان يسوع بيورينا بوضوح ان لائحة الأسفار اللي هم ادوهاله هي لائحة الأسفار اليهودية القديمة للعهد القديم. ممكن تقول لي انت حطيت عنوان العناية الإلهية للرسالة دي وانا لسه ما شفتش العناية الإلهية لغاية دلوقتي. هنا بقى انا بشوف العناية الإلهية. تعرفوا ان مفيش اي لجنة او مجلس اجتمع علشان يحدد الأسفار اللي هتكون في العهد القديم؟ ما اجتمعوش ابدا وناقشوا الموضوع وقالوا مثلا انا بنتخب السفر ده وانا مش بنتخب السفر ده. عمرهم ما اتخانقوا على الموضوع ده، إنجاز التعبير، ده عمره ما حصل في أي وقت في التاريخ. شعب الله هم اللي كانوا بيعرفوا إن كانت الكتابات دي من الله ولا لأ، وكانوا بيقبلوا كتابات معينة ويرفضوا كتابات تانية. وبسرعة شعب الله اللي هم يهود العهد القديم قبلوا مجموعة معينة من الكتابات على إنها من الله، وكلهم صدقوا إن النبوة انتهت، معجزة الوحي انتهت بالنسبة لهم بالنبي ملاخي قبل مجيء يسوع المسيح بربعمائة سنة، واتفقوا وأقروا إن مجموعة الأسفار دي هي كلمة الله. وأنا شايف في ده عناية إلهية. صحيح إنه كان في مجلس بعد كده صدق عليها، بصوا على لستة الأسفار وقالوا أيوة إحنا موافقين، بس هم كانوا بيصدقوا على اللي كان اليهود عملوه قبلهم بمئات السنين من غير مجلس رسمي. كان في مناقشات فردية، بس تحديد الأسفار ما كانش أبدا بيتم من خلال مجلس، لكن من خلال شعب الله. ده العهد القديم. طيب وبالنسبة للأبوكريفة، احنا طبعا كبروتستانت بنشير للأبوكريفة. الكلمة دي معناها مخفي، لأنك لو أخدت كتاب مقدس من بتوع الروم الكاثوليك وبصيت فيه هتلاحظ ان في شوية اسفار زيادة مش موجودة في الكتاب المقدس بتاع البروتستانت. وانا بوعظ عن الموضوع ده لان الناس بتسألني عنه طول الوقت، بيقولوا الاسفار دي جات منين؟ والكاثوليكي ممكن يقول احنا ازاي بنقبل الاسفار دي؟ والبروتستانت بيقولوا احنا مش بنقبلها. اسمحوا لي اقدم لكم شوية بيانات تاريخية، وبالمناسبة إجمالي أسفار الأبوكريفة أو الأسفار المحذوفة هو 15 سفر، 11 منها قبلتها كنيسة الروم الكاثوليك على إنها أسفار قانونية، وأربعة منها مضمومة على أسفار تانية في العهد القديم. وعشان كده لو عندك نسخة من العهد القديم زي اللي عندي في المكتب، أعتقد أني محق لما أقول أن في 7 أسفار إضافية بس في الكتاب المقدس بتاع الروم الكاثوليك. طيب ليه الاختلافات دي؟ تعالوا معايا نروح مدينة الإسكندرية في مصر قبل زمن المسيح بحوالي 250 سنة. الباحثين دول قرروا ياخدوا العهد القديم ويترجموه لليونانية، وطلعوا بترجمة اتعرفت في التاريخ باسم الترجمة السبعينية، ومعناها ببساطة الرقم 70. في أسطورة، يعني على الأغلب أسطورة رغم إنها ممكن تكون حقيقية، بتقول إنها اتعملت في 70 يوم وعملها 70 باحث، وعشان كده اتسمت بالاسم ده. والترجمة دي انتشرت جدا وتم استخدامها في العالم المتحدث باللغة اليونانية. كتاب العهد الجديد بيظهروا لينا إنهم على علم بالترجمة دي، وده رابط مهم جدا في تاريخ الدين، الدين اليهودي والإيمان المسيحي. كتير من الآيات اللي احنا نعرفها النهاردة بتظهر اطلاع على الترجمة السبعينية. في الترجمة دي بعد فترة دخلوا الأسفار دي، الأسفار اللي احنا بنسميها الأبوكريفة أو الأسفار المحذوفة. اللي أنا عايز أعمله هو أني أقول لكم أنه لو ما كنتوش قريتوا الأبوكريفة قبل كده أبداً، مهم أنكم تعملوا كده، ممكن تشتروها، أو لو كان عندكم كتاب مقدس كاثوليكي أشجعكم أنكم تقروا الأسفار المحذوفة، لأن كتير من الأسفار دي فيها أحداث تاريخية شيقة حصلت في الفترة اللي بين العهدين القديم والجديد، وفي منها أسفار يمكن يكون حصل عليها نزاع شديد بشكل صحيح. اسمحوا لي أديكم شوية من الأسباب اللي بتخلي البروتستانت ما قبلوش الأبوكريفة أبداً، وممكن أقول إن كنيسة الروم الكاثوليك ما قبلتهاش بشكل رسمي لغاية مجلس ترينت سنة 1546. وقتها التصويت الفعلي والمجلس الفعلي قبل الأبوكريفة بعد ما لوثر علق أطروحاته 95 على باب كنيسة القلعة في فيتنبرغ 29 سنة، يمكن لأن فيه آيات في الأسفار المحذوفة كانت بتستخدم ضد لوثر في الوقت ده. مع ذلك ده مجرد سجل تاريخي. ليه البروتستانت ما بيقبلوش الأسفار دي؟ أول سبب هو إن في العهد الجديد مفيش أي اقتباسات منها على إنها رسمية موثوقة. يمكن كتاب العهد الجديد بيّنوا إنهم يعرفوا أسفار الأبوكريفة، وهم أكيد كانوا عارفين إنها موجودة وأكيد كانوا قروها، لكن لما يقول الكتاب المقدس هكذا قال الرب أو كما هو مكتوب، الاقتباس ده أو العبارة دي موجودة كتير في العهد الجديد، لكن عمرها ما كانت بتشير لاقتباس من الأبوكريفة. ده سبب. خلوني أديكم سبب تاني. لازم أقول إن سبب تشجيعي ليكم على القراية هو إن في قصص مقبولة جداً وفي قصص فيها أخطاء تاريخية واضحة جداً، فكان دايماً في تساؤل إن كانت ممكن تكون ضمن الكتاب المقدس ولا لأ. لكن غالباً السبب الأهم هو إنها عمرها ما كانت جزء من لائحة أسفار العهد القديم العبري، ويمكن ده السبب الأساسي. الأبوكريفة ما اتكتبتش بالعبري خالص، كانت باليوناني، ونتيجة كده وصلت للترجمة السبعينية وتناقشوا بخصوصها، وفي ناس اعتقدوا إنها المفروض تكون جزء من الكتاب المقدس، وفي ناس اعتقدوا إنها ما ينفعش تكون في الكتاب المقدس. في ناس من اللي ترجموا الكتاب المقدس قالوا هنترجمها وهنحطها منفصلة لأننا مش مؤمنين إنها جزء من الكتاب المقدس، لكن رغم كده قرايتها مفيدة، وبكده ظهرت المشكلة. لكن ده أعتقد أنه بيفسر سبب أن دي نظرة عامة سريعة جدا عن سبب وجود الاختلاف ده في الرأي في موضوع الأسفار دي، الأسفار اللي اسمها الأبوكريفة. ودلوقتي اسمحوا لي أتكلم باختصار عن العهد الجديد إزاي اتعمل. زمان لما الله أوحى لكتاب العهد الجديد بدأوا يكتبوا كلمة الله، لكن لاحظوا الفرق دلوقتي. فكروا في الموضوع ده، اليهود القدامى كانوا يقدروا ياخدوا الكتابات دي ويودوها الهيكل، كانوا يقدروا يحطوها في تابوت العهد، كانوا يقدروا يجمعوها ويخلوها زي مكتبة. لكن الكنيسة المسيحية كانت مشتتة في أماكن مختلفة، كانت في كل مكان، كان في جماعات مسيحية في كل أنحاء أسيا الصغرى. فلما كان الرسول بولس يبدأ يكتب رسالة لكنيسة معينة، كانت الكنيسة التانية فيها كنيسة تسمع عن الرسالة دي وكنيسة تانية مش بالضرورة تسمع عنها. ما كانش فيه مستودع مركزي لكل الأسفار، وبالتالي أثناء ما الأسفار دي كانت بتتكتب، فيه قوائم أسفار اتضمنت شوية منها وقوائم تانية استبعدت أسفار تانية. يبقى كان في فترة تطور لما لائحة الأسفار ابتدت تتكون. أعتقد أنه بالنسبة للكنيسة الأولى، واحد من أهم الأسئلة اللي كانوا بيسألوها علشان يوثقوا سفر كان: هل السفر ده كتبه واحد من الرسل؟ أو واحد ممكن يوثق كلام حد من الرسل؟ فمثلا لوقا ما كانش واحد من الرسل الأولين، لكنه كان صاحب الرسول بولس، عشان كده لوقا كان حاصل على مباركة رسولية حتى لو ما كانش ليه سلطة رسولية. لما الأسفار دي ابتدت تتكتب، قبلتها الكنيسة المسيحية على إنها كلمة الله برضو. لاحظ سرعة قبولها كجزء من الكتاب المقدس. هاتوا كتبكم المقدسة وافتحوها على بطرس الثانية 3 اللي فيها بطرس بيعلق على كتابات بولس وبيدينا شوية تشجيع وأمل. كلنا بنحترم بطرس، وفي ناس بيعتبروه البابا الأول، لكن بالنسبة لبعض مننا اللي يمكن مش بنتبنى الرأي ده، لكننا بنحترم كتاباته. كان واحد من الرسل وكان ليه قيمة كبيرة، وده اللي بيقوله عن الرسول بولس في بطرس الثانية 3 أعداد من 14 ل16. لذلك أيها الأحباء، إذ أنتم منتظرون هذه، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام، واحسبوا أنات ربنا خلاصا. حاجة مريحة مش كده؟ كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له، كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم. مش مبسوط إن بطرس كان بيكافح عشان يفهم حاجات من اللي كتبها بولس؟ يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. شايفين إزاي بطرس بيعتبر كتابات بولس جزء من الكتاب المقدس؟
الراعي لوتسر قدم لنا الجزء الثاني من لائحة أسفار الكتاب المقدس، وهي رسالة تانية من سلسلة بعنوان 7 أسباب تخليك تثق في الكتاب المقدس. في الحلقة اللي جاية هتسمعوا درس أخير عن كيفية حماية الله لمكونات الكتاب المقدس. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف، وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج الرجل حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا، تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الركض حتى الفوز، أو ممكن كمان تتواصل معنا على الواتساب أو فايبر على رقم 003-5797-66-8674. الرقم مرة تانية 003-5797-66-8674، أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج الركض حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.